السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعناوين هذه الأبواب الثلاثة: الباب العاشر باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. ثم روى الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا عن صحابيين مباركين عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والباب الحادي عشر باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. فرع الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. والباب عشر عنوانه باب الاستنجاء بالحجارة. ولفظ الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان، يعني سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان: أجل. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة براءة أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. انتهينا أخوة الكرام من مبحثين من مباحث هذه الأحاديث. المبحث الأول في تراجم أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة، والرجال الذين ذكروا أيضا ضمن هذه الأبواب. والمبحث الثاني انتهينا منه في فقه هذه الأحاديث، وقلت دار فقه الحديث على ثلاثة أمور حول الاستتار عند قضاء الحاجة، وأن الإنسان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وإذا قضى حاجته وأراد أن يقوم يرخي ثوبه ويسدله قبل أن ينتصب قائمه. وبينت أن هذا أدب رفيع ينبغي أن يحافظ عليه المسلمون. والأمر الثاني في النهي عن مس الذكر باليمين، وعن الاستجمار باليمين، وعن الاستنجاء باليمين، أيضا بينت هذا في فقه الحديث. وختمت الكلام بالأمر الثالث في حكم الاستنجاء بالحجارة. وأما الاستنجاء بالماء فقلنا سيأتينا تفصيل الكلام عليه بعد أبواب إن شاء الله. بقي علينا إخوة الكرام مبحثان: تخريج هذه الأحاديث وبيان من رواها من أئمة الحديث، والأمر الثاني تخريج الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الدار. وفي نية إن يسر الله ووفقنا أن نكمل هذين المبحثين مدارسة في هذه الموعظة، وأن نأخذ الباب الثالث عشر إن شاء الله بعون الله فيما يتعلق بمباحثه كلها. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وحديث عبد الله بن عمر. رواه الإمام أبو داود مع الإمام الترمذي من أهل الكتب الستة. إذن أبو داود والترمذي من الكتب الستة فقط. نعم رواه البيهقي أيضا لكن خارج عن الكتب الستة. ورواه الإمام الدارمي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام الدارمي بعد رواية حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبني من الأرض. قال هذا أدب، كان ينبغي أن يلتزم بهذا الأدب، هذا أدب في الشريعة المطهرة. كأنه يقول لذلك إلى أن هذا ليس من باب النزول، إنما من باب الشيء المحمودة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. والحديث إخوة الكرام أشار النبي كما تقدم معنا إشارة مجملة إلى تضعيفه فيه من طريقين، من طريق أنس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والسبب في التضعيف أن الراي عن أنس وابن عمر تقدم معنا الأعمش، فلم يثبت سماعه من أحد من الصحابة كما تقدم معنا. لذلك يقول الإمام الترمذي وكل الحديثين مرسلا، قلت ويريد بالإرسال أو انقطاع، فإذا الحديث ليس بمتصل، كأنه يقول إذا فيه ضعف من حيث الإسناد. وكل الحديثين مرسلا أي لا يثبت اتصالهما. هذا الحكم الذي قرره الإمام الترمذي هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة. فالإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 83 يقرر هذا فيقول: هذا حديث ضعيف رواه أبو داود والترمذي وضعفاه وبين علته. يعني الترمذي بعد أن رواه قال وصل الحديثين مرسل، يشير إلى تضعيفه لأن الاتصال لم يثبت لهذين الاثنين. وهكذا الإمام أبو داود في سننه بعد أن روى هذين الحديثين أشار إلى هذه العلة، وأنه لم يثبت سماع الأعمش من ابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الترمذي الإمام النووي في المجموع وعلته الانقطاع، فالأعمش لم يسمع من أنس ولا من أحد من الصحابة. وهذا هو مراد الإمام الترمذي بقوله وكل الحديثين مرسل. وإلى مثل هذا أيضا ذهب الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 75 و300، فقال روي عن أنس، ثم ذكر الحديث فقال يرويه الأعمش عن أنس وابن عمر يقول وكلاهما كل منهما مرسل، فلم يسمع الأعمش من أحد وقد نظر إلى أنس بن. هذا الذي سنقل قرره الجمهور بناء على رواية أبي داود ورواية الترمذي، لكن رواية الإمام البيهقي حقيقة أفادتنا فائدة، وهذا هو فائدة الوقوف على طرق الحديث المتعددة الكثيرة الوثيرة. فالإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 96 روى الحديث عن أنس أيضا وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهم أجمعين، ورواه عن رجل عن ابن عمر الأعمش عن رجل عن ابن عمر، فتم الواثقة لكنه أبهمه ذكره فهو مبهم، فبقي أيضا كأنه في رسم الانقطاع لأن الرجل مبهم مجهول فلا نعرف حاله، لكن رواه من طريق آخر الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. والقاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، قال أيوب ما رأيت أفضل منه، أيوب السختياني ما رأيت أفضل منه، وهو من رجال الكتب الستة. وعليه زاد ما كنا نحذره ونخافه من انقطاع الحديث وعدم سماع الأعمش من أنس وابن عمر. فرواية ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى مروية عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، بقيت رواية أنس على حسب ما عندنا من علم منقطعة، لكن أقل ما يقال فيها تتقوى الآن من رواية ابن عمر، فالحديث لا ينزل عن درجة حسن إنك. وعلى جميع الأحوال اعتبر أئمتنا هذا الحديث وأخذوا هذا الأدب منه، وفي ذلك رد على اللغط الذي يثار في هذه الأيام من أن الحديث لا يعمل به في قبائل الإسلام، وكل هذا كما قلت باطل مردود، فأئمتنا رخصوا رواية الحديث الضعيف وهكذا أجازوا العمل به بشروط إذا لم يشتد ضعفه واندرج تحت أصل عام، هذا لابد منه، وهنا كذلك أدب من آداب الإسلام. وقلنا نحن مأمورون بالأصل بستر العورة في كل وقت، وهل سترها في الخلوة واجب أو مستحب كما فصلنا معنا، وهذا الحديث ما خرج عن هذه القاعدة. ولذلك إخوة الكرام أئمتنا استنبطوا منه ثبت اتصاله أم لم يثبت، لكن الاتصال ثابت فلله الحمد والمنة. وحديث ابن عمر لا ينزل عن درجة الحسن، وحديث أنس يتقوى به، والعلم عند الله جل وعلا. ولفظ حديث ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة تنحى، يعني الكعبة، وتوارى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، تنحى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. إذا هو في سنن أبي داود والترمذي، وهكذا سنن البيهقي والدارمي، وأشار إليه البغوي في شرح السنة، والمعتمد في أمره أنه حديث متصل لا ينزل عن درجة الحسن. في هذا الباب كما ترين ما أشار الترمذي إلى أحاديث في الباب، كما قال وفي الباب عن فلان وفلان. وقد وقفت على رواية في الباب بمعنى حديث أنس بن عمر مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكنها من طريق ثالث. هذه الرواية رويت في معجم الطبراني الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 600. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذه رواية جابر في معجم الطبراني الأوسط في مجمع الزوائد كما قلت في الجزء الأول صفحة 600. وفي إسناد الحسين بن عبيد الله العجلي، الحسين بن عبيد الله العجلي، قال الإمام الهيثمي: قيل كان يضع الحديث، قيل كان يضع الحديث. وإلى مثل هذا ذهب الإمام ابن حجر في لسان الميزان في الجزء الثاني صفحة 96 و200، فذكر هذا الحديث أيضا في ترجمته وقال: قيل كان وضع الحديث. وقد حكم عليه بذلك الإمام الذهبي أيضا في مغني الضعفاء في الجزء الأول صفحة 73 و100، وقال: كان ممن يضع الحديث الحسين بن عبيد الله العجلي. اذا وفي الباب رواية جابر لكنها ضعيفة ثالثة، هي بمعنى حديث انس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. ورواية جابر اشار اليها الشيخ المبارك سوري في تحفة الاحوذي في الجزء الأول صفحة 24، وسكت عن بيان حالها ودركتها، فهذا قصور وتقصير قطعا وجزما. وإذا كانت الرواية كما قلت ثالثة وفيها من هو متهم بالوضع، فلا بد من بيان حاله، لم يتكلم نحوها بأي كلمة، إنما أشار إلى أن هذه الرواية رواها الإمام الطبراني في الأوسط كما في سيد القدير، أي في شرح الجامع الصغير للإمام السيوطي وخيب القدير للإمام المناوي، وليسه أيضا يعني انتبه الناس خيب القدير. فالإمام المناوي نقل عن الإمام الهيثمي هذا الحكم الذي ذكرت لكم، وهو في مجمع الزوائد، والعلم عند الله جل وعلا. وانظروا كلام الإمام المنوي في الجزء الخامس صفحة 290 من فيض القدير والعلم عند الله جل. حول هذه الرواية عندي شيء من التعليق، أحب أن أرجعه إلى نهاية هذا المبحث الثالث والرابع، وكما ترون إذن المبحثين تخريج الحديث والروايات التي في الباب مباشرة. إذا انتهيت من هذا عندي شيء من التعليق أذكره حول هذا إن شاء الله. الحديث الثاني الذي هو في الباب الحادي عشر حديث أبي قتادة. الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، وتقدم معنا حسن صحيح، حسن وصحيح أو حسن أو صحيح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد ولا باعتبار إسنادين. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، فقد اتفق على إخراجه أهل الكتب الستة وفي الصحيحين والسنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد في المسند كما رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أيضا، والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام الدارمي في سننه في مسنده. ولفظ الحديث كما مر معنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ان يمس ذكره بيمينه، وهذا في اعلى درجات الصحه فقد اتفق الشيخان على اخراجه. قوله في الباب عن عائشه وسلمان وابي هريره وسهل بن حميد اربع روايات نتدارك تخريجها اسمة الكرام قبل ان ننتقل الى الباب الثاني عشر. اما حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها فقد تقدم معنا الحمد لله يرحمك الله عند فقه الحديث في المسألة الثانية عند مس الذكر باليمين النهي عن ذلك، تقدم معنا حديث عائشة والذي لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطهوره، تقدم معنا، وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى، وهو عندما يقول يصل الباب يعني ما يدل على هذا الحكم لا يريد اللفظ بعينه، كما تقدم يعني يصل الباب ما يقرر ان الانسان لا يمس ذكره بيمينه ولا يسال بيمينه ولا يستبدل بيمينه الا ما يقرر هذا. وقلت هذا حديث عائشه رضي الله عنها يقرر هذا، وتقدم معنا في فقه الحديث عند المساله الثانيه، وقلت هو في المسند وسنن ابي داود ومصنف ابن ابي شيبه وشرح السنه للامام البغوي والسنن الكبرى للامام البيهقي كما تقدم معنا، وهو حديث صحيح. اذا قوله في الباب عن عائشه انتهينا من حديثه من عائشه رضي الله عنها وارضاها. قوله وسلمان، حديث سلمان سياتينا وهو حديث الباب الذي بعده، عندما قيل لسلمان يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال أجل، ثم رفي الحديث وأن لا يستنجي أحدنا بيمينه وأن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجام في هذا المعنى، وإن تضمن الحديث أحكاما أخرى. حديث سلمان وتقدم معنا أيضا في الأبواب الماضية ذكره وتخريجه، فيأتينا بعد هذا الباب. قلت هو في المسند وصحيح مسلم السنن الأربعة، وهكذا رواه ابن خزيمة والبيهقي والإمام أبو داود الطيالسي والإمام ابن الجارود في المنتقى، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وهو في المحلى لابن حزم في الجزء السابع صفحة 33، ومع ابن حزم يروي الأحاديث دائما بأساليبه فهو مما يصح العزم إليه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. حديث أبي هريرة تقدم عند الباب السادس. الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني، الباب السادس. الباب السادس حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا ولا تستدبروا فانغلبوا انتبه. وفي الباب قال أبي هريرة تقدم معنا. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة من جملة الأحاديث التي تقدمت معنا، وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جابر الزبيدي ومعقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنين. حديث أبي هريرة تقدم معنا أصله في صحيح مسلم، وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والدارمي والبيهقي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقر بيمينه، هذا محل الشهادة، ولا يستقر بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. والرمة تقدم معنا هي العظام، يعني كذلك عن الروث والرمة وهي العظام، لا يجوز الاستنجاء بها، وسيأتينا فيما ينهى الإنسان عن الاستنجاء به ضمن باب خاص بإذن الله من أبواب الطهارة في جامع الإمام الترمذي. ينهى عن الروث والرمة، الرمة هي العظام، والروث معروف وهو فضلات الذهب. إذا هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن خليل. حديث سهل أيضا تقدم معنا في نفس الباب في الباب السادس، لكن ليس فيه هذا السهل، لذلك أذكر لكم الحديث الذي تقدم معنا وأبين هل يعني له زيادة في بعض الروايات ما أمكن الوقوف عليها العلم عند الله. الشيخ المبارك سوري في صفحة الأحوال في الجزء الأول صفحة 86 قال: لم أقف على رواية سهل بن حنيف التي فيها أن اليمين لا تستعمل في الاستنجاء والاستجمار ولا يمس بها الذكر، ما وجدت هذا في رواية سهل بن حنيف. ورواية سهل تقدمت معنا وقلت إنها في المسند كما تقدم معنا، وعزوت أيضا إلى سنن الدارمي وأزيدكم الآن، هي أيضا في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 210، ورواها عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الثاني صفحة 111. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله إلى اليمن إلى سهل بن حنيف أرسله إلى مكة، عندما أرسله إلى مكة قال: أنت رسولي إلى أهل مكة فأقرئهم مني السلام، وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث. تقدم معنا الحديث: ألا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا بعض. لا تحلفوا بغير الله، إذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا بعض. ليس في الرواية ولا تستنجوا باليمين أو لا تمسوا ذلك المكان باليمين، هذا ما ذكر. فرواية سهل بن حنيف إما هي هذه وفيها زيادة في بعض الروايات أو هي أخرى، العلم عند الله جل وعلا. إنما هذه نقول فيها كرواية أبي أمامة التي تقدمت معنا لم يمكن الوقوف عليها على حسب علمنا وجهدنا وقصورنا وبعضنا. فسهل بن حنيف قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا شك في ذلك، لأننا كما قلنا هو في الكتب الستة، وليس كذلك. انتهينا إذن من حديث الباب 11 والروايات التي في الباب. الحديث حديث الباب 12 وهو حديث سلمان رضي الله عنه تقدم معنا آنفا، ذكره الإمام الترمذي وهو في الباب الذي بعده، لكن هنا قول الإمام أبي عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وخلاد بن السائب عن أبيه وهو السائب بن خلاد، من ثلاث روايات، وليس كذلك، فيها دلالة على مشروعية الاستنجاء بالحجارة بالاتفاق تقدم معنا. أما الرواية الأولى وهي رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواية صحيحة ثابتة رواية تمام كنا تقدم معنى تخريجها وهي في صحيح مسلم فهي صحيحة وانتهى الأمر. ولذلك الترمذي ماذا يقول عنها؟ أيضا هذا حديث حسن صحيح. إنما رواية من عائشة رضي الله عنها رواها الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والنسائي في سننه أيضا والإمام الدارمي في سننه والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 300 ورواها الدارقطني في السنن في الجزء الأول صفحة 55 ورواها الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. هذا محل الشاهد وهو الاستنجاء بالحجارة كما عنوان الإمام الترمذي على هذا الباب بهذا العنوان باب الاستنجاء بالحجارة. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. هذا لفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وخزيمة بن ثابت فحديث أمنا عائشة حديث صحيح. وخزيمة بن ثابت حديث خزيمة رواه الإمام ابن ماجه من أهل الكتب الستة ورواه ابن أبي شيبة في المسند في الجزء الأول صفحة 54 و100 والبيهقي في السنن الكبرى في المكان المشار إليه آنفا. وفي إسناد الحديث أبو خزيمة وليس هذا هو خزيمة بن ثابت ذاك صحابي وكنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادتين كما تقدم معنا بالشهادتين إنما هنا أبو خزيمة راوي. وفي الإسناد أبو خزيمة وهو عمرو بن خزيمة المدني مقبول من السابقة. وقوله مقبول يقبل حديثه عند المتابعة وإلا فهو لين من الحديث كما تقدم معنا مرارا. وقد أخرج حديثه أبو داود والإمام ابن ماجه يعني هو من رجال سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. وهذا الحديث وهو حديث خزيمة بن ثابت ليس له حديث سلمان وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وحديث خلاء وحديث السائل بن خلاء الذي سيأتي. ولا ينزل إن شاء الله أيضا عن درجة الحسن. ولفظ حديث خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع والرجيع هو الروث. قلنا رجع من حالة إلى حالة من طهارة إلى نجاسة أو من حالة ينتفع بها إلى حالة لا ينتفع بها ويتقذر منها. سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. ولفظ ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وفي ذلك دلالة كما قلت على الاستجمال للحجارة وجواز الاستنجاء بها. والرواية الأخيرة وليس كذلك رواية جابر ما أظهر هذه ما ذكرناها سابقا ورواية جابر رضي الله عنه وأرضاه هذه كرواية سلمان مروية في صحيح مسلم رواها الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى وابن خزيمة في الصحيح. انظر الجزء الأول صفحة 240 من صحيح ابن خزيمة. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لحديث جابر إذا استجمر أحدكم فليوتر. وتقدم معنا بالإجماع لا يشترط الاستجمار لا يشترط الإيثار بالماء. المراد من الاستجمار هنا خصوص الاستجمار بالحجارة. وقلنا الاستجمار هذا من الاستنجاء بالحجارة وأن الاستنجاء والاستقابة كاملة للاستنجاء بالماء ولإزالة الأذى بالحجارة كما تقدم معنا. من استجمر فيوسر. وقلنا المعتمد أن المراد من الاستجمار إزالة النجم الأذى بالجمار التي هي كالحصى الصغار. وسمي الجمار لأن الإنسان يطيب نفسه بها كما يتطيب بالبخور عندما يتجمر به. وهناك معنى آخر قلت إنه بعيد من استثمر في اليسر أي من دهن وتطين بالذكور كما تقدم معنا هو أحد القولين من إمام مالك في هذه المسألة عند فقه الحديث. الشاهد هنا إذا استثمر أحدكم في اليسر ولو بالإمام أحمد في المسند إذا استثمر أحدكم فليستثمر ثلاثة إذا استثمر أحدكم فليستثمر ثلاثة. ورواية الإمام أحمد انظروها في الجزء الأول صفحة 11200 من مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. وفي رواية في المسند أيضا إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. وهذا مما يدل على أنه ليس المراد الأحجار بعينها إنما المراد المسح. ولذلك كنا يختلف هذا عن الرمي بالجمار مثل بد من سبع حصى وأن هنا بحصى واحدة لها ثلاثة أطراف يصح أن استجمار كما تقدم معنا. هذه رواية جابر. بقيت معنا رواية السائب بن خلاد. رواية السائب بن خلاد رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير وهكذا في المعجم الأوسط أيضا في الجزء الأول صفحة 11200 من مجمع الزوائد لكن في الإسناد حماد بن الجعد أجمعوا على بعضهم. هذا كلام الإمام الهيثمي في المجمع. وقال الحافظ بن حجر في التقرير حماد بن الجعد ضعيف ثم رمز له خط عندكم أي أن البخاري روى عنه معلقا ولم يروي له أحد من أهل الكتب الستة. هذا حماد بن الجعد هذا في رواية خلاد بن الثابت ولفظه نعم خط لا البخاري في بحث في الأدب لا تخلط بين الاصطلاحات الله عليكم تسوي شؤالهاننا بعد خط إن البخاري معلقة بحث للأدب المفرد كل واحد له اصطلاح بنفسه في المقدمة. نظر حديث السائب بن خلاد عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار. إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار. إذا عندنا هنا خمس روايات عائشة أو أربعة عائشة وسلمة بن ثابت وجابر وخلاد. رواية عائشة صحيحة بنفسها ورواية جابر كذلك في صحيح مسلم ورواية خزيمة تقدم معنا فيها أبو خزيمة وهو مقبول. وهنا رواية السائب بن خلاد فيها كما قلت حماد بن الجعد لكن يشهد لهذين الحديثين حديث كلام وحديث جابر وحديث من عائشة ويدل على المطلوب وهو أن الاستجمار بالحجارة جائز مشروع. الإمام الترمذي اختصر على هذه الروايات الأربع فقال وسند ويحسن أن أزيد عليها روايات أخرى رويت في الباب لم يذكرها الإمام الترمذي رحمة الله عليه وسأذكر عشر روايات الأكثر كلها تدل على مشروعية الاستجمار بالحجارة وأن ذلك جائز. الرواية الأولى رواية صراحة بن مالك ابن دخشل رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط في الجزء الأول في معجمه الأوسط كان في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 204 وإسناد الحديث حسن. ونبذ الحديث عن صراحة بن مالك بن دخشل أنه كان إذا جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومه وعلمهم فقال له رجل يوما وهو كأنه يلعب يستهزئ بكلامه كما حصل من المشركين مع سلمان يعلمكم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة قال أجل. وهنا قال رجل لسراقة بن مالك كأنه يلعب قال ما تقول سراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط. يعني لما يأتي سراقة من عند النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كل شيء ما تقول أن يعلمكم التغوط. وقلنا هذا من محاسن ديننا أن الله ما أراد لنا معشر المسلمين أن نعيش كالحيوان البهيم في هذه الحياة. وأنك رفع عنهم فأولئك يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما نحن لنا لأكلنا طريقة ولشربنا طريقة ولقضاء حاجتنا طريقة كما لنا طريقة عند صلاتنا. وهذه عبادة وتلك عبادة. ولا ينقص الأجر عند قضاء الحاجة عندما تفعله على هذه الشرع أي عبادة التي تفعلها بعد ذلك، وهي مما أمرت بها من صلاة وصيام وحج وزكاة كله شرع. ينبغي أن تنفذ هدي الله في الجميع. فقلت إن دين الله يقوم على خمسة أمور بينتها مرارا: العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأداب والحدود والعقوبات. فهنا يقول هذا الرجل: ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم، ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط. فقال سراقة: أجل تعلمكم هذا، استمعوا ماذا يعلمون نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق. وهنا سراقة لم يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معلوم بقرينة الحال أنه إذا جاء من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه. فقال هذا الرجل الذي سأله: يا العم، ما بقي أن يمكن لكم عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتغوط أحدكم؟ قال: أجل اسمع، إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل. فسيأتينا هذا في الأماكن التي منها عن قضاء الحاجة فيها، لأن الناس يرتدون ويعتدون ذلك المكان. وهكذا الطرائق وهي الطرق، ومن أذى المسلمين في طرقهم ولعنوها فقد استحق لعنتهم. فكن سكينتك على الطريق بحيث يمشي الإنسان يتعثر بها يقع عليها يقدر نفسه. هذا ينبغي أن يتنزه الإنسان عنه. إذا ذهبت من الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق. خذوا النبل، ضمه علماء اللغة بضم النون وفتح الباء، وعلماء الحديث بفتح في الحرفين النبل. خذوا النبل، والنبل هي الحجارة التي يستنجى بها واحدتها نبلة كغرفة غرف نبل غرف. والمحدثون يفتحون النون والباء كأنه جمع نبيل في التقدير، أي كل هذه التجارة الصغيرة التي تنبلون بها وتتطهرون وتتطيبون عندما تزيلون ذلك الأذى والخبث. خذوا النبل، خذوا النبل، يعني خذوا معكم إذا ذهبتم لقضاء الحاجة في الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة من أجل الاستجمام. خذوا النبل واستتبوا، واستتبوا، استتبوا على سوقكم. قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني صفحة 38 و400: فاستنفذوا عليها ولا تستنفروا على الأرض بجميع أقدامكم. وتجنوا منها مأخوذا من سب الفرس يسب شبابا إذا رفع يديه جميعا عن الأرض. وعليه التكب، يعني إذا أردت أن تجلس لقضاء الحاجة لا تجلس على قدميك، بطن قدميك بطن، إنما ارفع يعني رجليك، لأنك تجلس على تقف على المقدمة من أجل أن تقيم نفسك من الأذى. إن من جلس يعني على بطن قدميه ألتقهما بالأرض يصرخ قريبا من الأرض ينجس نفسه، ثم بعد ذلك يسترخي في الجلوس ويطير النفس في هذا المكان يعني بمقدار الضرورة. فاستتب على سوقكم، يعني كأنك يعني مستوفز تقف على مقدمة القدم عندما تجلس من مستوفز، هذا هو المطلوب. إذا تجنبوا الظل والطرق، خذوا معكم النبل تجار الصغار، واستتبوا على سوقكم، واستدمروا وأوثروا، هذا محل الشاهد، واستدمروا وأوثروا. رواه الطبراني كما قلت في معجمه الأوسط بسند حسن. هذه الرواية الأولى وما أشار إليها الإمام الترمذي عليه الجميع رحمة الله. الرواية الثانية رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البزار بسند رجالهم والثقون، وتقدمت الإشارة إليها أسرة الكرام عند حديث سلمان. وقلت هذا السؤال الذي وجه لسلمان وجه أيضا لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين، وقال أن كمال محفوظ أن هذا من كلام سلمان. وقلت لا مانع أن سلمان سئل عن هذا، وأيضا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين سئل عن هذا. رواية عبد الله بن مسعود رواه في المجمع في الجزء الأول صفحة 500 وصفحة 110. فلفظ الحديث عن علقمة، فهو علقمة بن الأسود كما سيأتينا في الباب 13، قال رجل من المشركين لعبد الله يعني عبد الله بن مسعود وسيف علقمة، وألصق الناس به علقمة رضوان الله عليهم أجمعين، إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء. قال إن كنت مستهزئا فقد علمنا لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه. قال ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي بالعظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار. رواه البزار ورجاله والثقل. الرواية الثالثة، قبل أن ننتقل إلى الرواية الثالثة لازلنا في رواية عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود روية رواية أخرى عنه في غير مسند البزار، رواها أبو يعلى في مسنده رواية أخرى بلفظ آخر لكن فيها راو متروك كما سأبين، ولفظها عند أبي يعلى. لذلك بعد أن أشار الإمام الهيثمي إلى رواية البزار في المكان الثاني من المجمع في الجزء الأول 11، ليس في المكان الأول صفحة 500، قال وله أي عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمرتم فأوتروا، إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمرتم فأوتروا. هذه رواية أبي يعلى قال الإمام الهيثمي، وفيه أحمد بن عمران الأخنسي متروك، وبذلك حكم عليه الإمام الذهبي أيضا في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 50، فلم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة أحمد بن عمران الأخنسي. الرواية الثالثة رواية عقبة بن عامر في المكان المشار إليه آنفا في المجمع صفحة 111، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير ورجال الإسناد ثقات فما فيهم إلا عبد الله بن لهيعة الذي تقدمت معنا ترجمته وحاله. وقلت بعض أئمتنا يحسن حديثه مطلقا وبعضهم بقيود كما تقدم معنا، ولفظ حديثه حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا، رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وتقدم معنا أن الإمام الهيثمي تارة نقول ضعيف، تارة في الحديث الحسن، تارة في الحسن في الشواهد، وتارة نقول طرا عليه الاختلاط، وتارة وتارة. تقدم معنا في ترجمة هذه رواية ثالثة، رواية رابعة رويت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه في معجم الطبراني الكبير والأوقف بسند لرجالهم والثقون، قال الهيثمي إلا أبا شعيب صالح، لعله صالح هنا خطأ لعلها صاحب الكتاب فيها صاحب أبي أيوب، لم أرى فيه جرحا ولا تعديل أتأكد من الكتاب، لا إله إلا الله، إلا أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم يذكر اسمه. وقد رجعت إلى يعني كتب التراجم سرعة ليس بالتأني كما وقفت يعني على ترجمة الله، لعله لو الإنسان تأمل كتب التراجم يقف على خبر عن هذا أو يقولون ما قال الإمام الهيثمي في العلم عند الله. لفظ حديث أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه. فهذا محل الشاهد، رواه الطبراني في الكبير والأوسط رجالهم موثقون إلا أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أعرف فيه تعديلا ولا جرحا. الرواية الخامسة وليس كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في معجم الطبراني الكبير في إسناد قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وضعفه جماعة. ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استدمر فليستدمر ثلاثة. بمعنى وبمثل بعض روايات الإمام أحمد المتقدمة أو ليس كذلك التي من رواية حديث جابر فليستدمر ثلاثة تماما. رواه الطبراني في الكبير في قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وضعفه جماعة. وقال الإمام ابن حجر في التقريب في ترجمته: صدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. صدوق لكن طرأ عليه التغير، ولكن لما تغير لعب ابنه بكتبه فكان يحدثه بها بهذه الزيادة التي وضعها ابنه من غير رواياته. لا إله إلا الله. توفي سنة 67 ومئة حديثه بالسنن الأربعة إلا سنن النسائي. هذا قيس بن الربيع، وليس كذلك سيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث عشر ذكر قيس بن الربيع، لأنه له متابعة لرواية ستأتينا إن شاء الله في الباب الثالث عشر. الرواية السادسة التي هي وفي الباب رواية طارق بن عبد الله، رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند رجالهم يتقون: إذا استجمرتم فأوتروا وإذا توضأتم فاستنثروا. الرواية السابعة رواية سهل بن سعد، رواه الإمام الطبراني في معجمه حسين وحجر للمسربة. فالمسربة كنت مكان خروج الغائب، صفحة عن اليمين وعن الشمال حجران، وحجر لمكان خروج الغائب وهي الفتحة التي يخرج منها الأذى، وحجر للمسربة. الرواية الثامنة رواية عمر رضي الله عنه أجمعين، رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 210، وفيها روح بن جناح ضعيف. وقال الحافظ في التقرير: ضعيف، واتهمه ابن حبان. وحديثه في سنن الترمذي وابن ماجه، فهو من رجال سنن الترمذي وابن ماجه. هذا حديث عمر وليس كذلك. ولفظ حديث عمر رضي الله عنه انه بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت الينا فقال: هكذا علمنا. ولذلك حكم الرفع الى نبينا عليه الصلاه والسلام: هكذا علمنا، فقد استجمر بالتراب. وهذا دليل على ما عنون عليه الامام الترمذي: الاستنجاء بالحجاره. الروايه التاسعه روايه انس، رواها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، السنن في الجزء الأول صفحة 210. والرواية العاشرة رواية سلمة بن قيس، رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن والنسائي في السنن وابن ماجه إلى أهل السنن الأربعة إلا أبو داود، ورواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير. رواية سلمة ابن قيس وهي في جامع الأصول في الجزء السابع صفحة 83. عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. أخرجه الترمذي والنسائي ولم يشر إلى رواية ابن ماجه لأنها ليست على شرط جامع الأصول، إنه جعل كما تقدم معنى الموطأ بدله سنن ابن ماجه، فعزاها إلى الترمذي والنسائي فقط وهي في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير. والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واذا استجمرت فاوتر، وسياتينا ان الامام الترمذي اورده عند كتاب الوضوء فيما يتعلق بالاستنشاق، سياتي ان شاء الله الحديث باذن الله. الروايه الحادية عشرة وهي اخر شيء، روايه ابي سعيد الخدري ثابته في الصحيحين. ولفظ الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشر ومن استجمر فليوتر. هذه عشر روايات أو إحدى عشرة رواية مع الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الدار كنت أربعا، صار 15 مع رواية سلمان 16، كلها تدل على مشروعية الاستجمار بالحجارة وأن ذلك يجزئ. وتقدم معنا أنه لا خلاف في ذلك عند أئمتنا الكرام. نعم خالف في ذلك بعض الشيعة كما تقدم معنا، قلت لا يعتد بكلامهم. وأما الاستنجاء بالماء فتأتون حكمه، قد أولئك خالف فيه عدد من السلف الكرام، وبينت أن توجيه لما نقل عنهم رضي الله عنهم. أما الاستجمار بالحجارة فهذا متفق على جوازه، لم ينقل عن أحد من السلف المنع منه كما تقدم معنا، وكما قلت نقل عن بعض من لا يعتد بكلامه وبخلافه. وهذه أحاديث كلها يعني تدل على ذلك، وكما تقدم معنا أكثر من عشر روايات فيها كلها ثابتة بنفسها، وما فيه شيء من الضعف ينجذر بهذه الروايات المتعددة. ويمكن أن يقطع الإنسان بأن هذا الأمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر، العلم عند الله عز وجل. هذا فيما يتعلق قصص الصراط بهذه المباحث الأربعة حول هذه الأحاديث الثلاثة. قبل أن أنتقل إلى الباب الثالث عشر كما قلت في البداية، إخوة الكرام، حديث أنس بن عمر الذي هو أول الأحاديث التي تكلمنا عليها وتداركناها في هذه الموعظة، وهو حديث الباب العاشر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدعو من الأرض. قلت إن الحديث برواية الترمذي وأبي داود كما تقدم معنا منقطع، لكن حصل بيان يعني اتصال هذا الحديث برواية البيهقي وغيره. عند هذا الأمر أحب أن أنبه إلى أمر إخوتي، ينبغي على طالب علم الحديث أن يعنى بالبحث عن الروايات وتعدد طرق الحديث ومخارجه، ليزول عنه خفاء في بعض الروايات. أحيانا هذا الخفاء قد يتعلق بالمعنى، وأحيانا قد يكون حول الإسناد. إذا جمعت الروايات زال عنك الإشكال، وهذا كان متوفرا لأئمتنا في منتهى اليسر والسهولة. ولذلك كان الواحد منهم يحفظ الحديث احيانا من يعطي طريقه، فما يوجد لبس في طريق يزول بطرق اخرى. ونحن جئنا في هذا العصر على حسب حالنا، ونسال الله ان يتوب علينا اذا اطلعنا على طريق فرحنا به، ثم بعد ذلك يعني احيانا نتطاول على ائمتنا. عند هذا المبحث اريد ان ابين امرا ينبغي ان نريه تمام الوعد. ما نقل عن أئمتنا من تضعيف لبعض الأحاديث كما قال الإمام الترمذي هنا وكلا الحديثين مرسل، إذا نحن وقفنا على طريق نزيل به الضعف الظاهري فلنحمد بالله. وهنا لا يكون في الحقيقة خالفنا الإمام، لأن الإمام حكم على الطريق التي عنده. وأنت قلت عندنا رواية هناك من طريق القاسم بن محمد الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين، عندك زيادة لا إشكال. لكن الذي ينبغي أن نحذره غاية الحذر، ومن خاض فيه ينبغي أن نقطع لسانه، ألا وهو ما صححه أئمتنا فلنقف عن تبعيه. والله أولئك ما صححوا ما صححوه إلا عن بينة ويقين. وقد يكون في الطريق الذي بلغنا لحديث صححه قد يكون كلام، لكن عندهم من الأمور التي تزيل ما وقفنا عليه، ولجهلنا لم نقف على ما يزيل هذا الكلام، مما ما يزيل هذا الوهم عنا عندهم هم الشيء الكثير. فما صححوه دعه لهم وخذه منهم وحذر أن تنازعهم. ما ضعفوه هذا أنت الآن كما قلت عندما تقف على رواية تقول هو ضعف هذه الرواية كما معنى الآن قل كلا الحديثين مرسل ما نقول كلمة أخطأ قل حديث روى من هذا الطريق حكم عليه بالانقطاع فهو مصير وليس عندما نقول هذا الانقطاع زال رددنا عليه لا كلنا بل كنا كما تقدم معنا كنا مع انقطاع الحديث استدل أئمتنا به وبنوا عليه ذلك الحكم الشرعي لكن إذا صحح الحديث فقف عند حدك لا سيما إذا كان الحديث مصححا في الصحيحين والله إن الكلام عليه إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما قصمة الرحم ونحن في هذا العصر فتح باب التمييز باسم الاجتهاد وغربلة السنة وتمحيصها وتحقيقها ونشهد كل يوم ثورات وحملات على سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام باسم تنقية السنة ما كلمة صحيح البخاري ولا صحيح مسلم لهذه الغربلة التي يدعيها هؤلاء وقد يقول طالب علم في هذا الوقت وجد من انتقد من الجهاد ذاك الإمام الدارقطني بعض أحاديث في الصحيحين لا نتوجه هذا إن شاء الله الآن وأقول هذا وإن جرى منه له إمام جهد على من إمام لا يعني أنه مصيب لا ثم لا إنما غاية ما نقول معذور وله اجتهاده وعندنا بعد ذلك رد عليه وكلام الدارقطني وغيره كله يرد عندما يصحح الحديث في صحيح البخاري لكن نحن اذا جرى كلام من امام كالدارقطني غايه ما نفعل كما فعل ائمتنا مناقشه ورد هذا القول انتهى الامر اما ان ياتي انسان في هذا العصر بيننا وبين البخاري خمسه اضعاف المده التي بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام لنضاعف أحاديث في صحيح أو في صحيح مسلم كما قلت والله إنها لإحدى الكبر وهذه قصيدة الظهر ومن أيام أعطاني بعض الإخوة الكرام هذا الذي دعاني للكلام على ذلك حول حديث الذي هو حديث مشهور يحفظه كما قلت لكم في محاضرة فرائض طلاب يعني ليس لابتدائي هذا في بداية التعلم الطالب الولد تعلمه الأربعين النووية ومنها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور كتاب في حدود 150 صفحة في 70 في هذه الزيادة وردها وأنها باطلة لا تثبت ويرد على تصحيح الحاكم والذهبي والترمذي وأئمة الإسلام ابن حجر والمنذري ولا يعجبه أحد ثم يقول في النهاية وانتم لما يعني تنكرون علي وتستنكرون كلامي الاجتهاد التصحيح والتضعيف اجتهادي فاولئك اجتهدوا وانا لا اجتهد يا عبد الله امر اجتهد فيه ائمتنا وتناقلوه كما قلت من القرن الثاني للان جئت انت لتخبط تجتهد من انا ومن انت حديث الصلح خذ عندي حديث كما قلت في إسناده كيف ثم رأيت ووقفت على ما يجبر هذا الشيء احنا بالله فأنت الآن ما ترد على هذا الإمام إنما تضيف على كلامه كلاما مقبولا وتكون السنة من الكمال من الإهمال والرد والضياع أما حديث صحيح وتتابع أئمتنا على هذا تأتي وترده وتنكره حقيقة هذه كبيرة كما قلت إخوتي الكرام ما حصل من اعتراض من بعض الأئمة على بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رد هذا في كتاب هدي الساري في شرح مقدمة صحيح البخاري في صفحة 46 يقول هذه الاعتراضات التي وجهت على صحيح البخاري من الدارقطني وغيره يجيب عنها بجوابين جواب إجمالي وجواب مقدم أما الجواب الإجمالي يقول لا ريب في تقديم البخاري ومسلم على علماء عصرهما وعلى العلماء الذين جاءوا بعدهما هذا فيه نزاع يعني البخاري والمسلم اعلم العلماء في عصرهما ومن بعد اولاد هم اعلم يعني من بعدهما، كل هذا مسلم. لا إله إلا الله. يقول عليه فما أورداه في الصحيح هو صحيح، ولا يمكن أن يكون فيه علة. فالإمام البخاري ومسلم تلقيا وأخذا العلم عن الإمام المديني علي بن المديني وهو أعلم أقرانه بالعلم، وعن محمد بن يحيى الزهري وهو أعلم الناس بعلل حديث الزهري. وقال البخاري عليه رحمة الله عرفت هذا الجامع من أول إلى آخر على أبي زرعة، فما قال فيه علة تركته. ثم قال هو ما أدخلت في الجامع حديثا إلا بعد أن استخرت الله وتيقنت صحته. علي بن المديني، الإمام الذهلي، أبو زرعة، البخاري، كلهم مشتركون الآن في الصحيح، وإن كان ينسب إلى البخاري لكن عرض من أوله إلى آخره على أبي زرعة، وقال ما فيه إلا تركته. ثم يقول أنا استخرت الله في كل حديث وما أودعته في الجامع إلا بعد أن تيقنت صحته. فنحن نقول للمعترض هذا إمام وأنت مهما علوت إمام، لكن إمامة من أعلى؟ إمامة البخاري. إذا كانت إمامة البخاري أعلى من إمامتك فذهب سلامك وثبت كلام الإمام البخاري، أليس كذلك؟ أنت هو أعلم منك بهذه الصنعة، هو يصحح ويقول هذا الحديث كارثني فيه الحفاظ وعرضتم عليه ولم يجد الآن في هذا الصحيح حديث فيه علة. وعليه لو قدر أننا اطلعنا على علة، إما أن هذه العلة غير مؤثرة، وإما ليست بعلة ونحن توهمناها علة، علة لكن ليست مؤثرة، فلابد من أن نجزم به. الأمر الثاني، يقول الحافظ ابن حجر ندخل معك كما دخلت مع البخاري، نحن ندخل، أنت تعترض أحاديث نرد اعتراضك عليك اعتراضا لاعتراضا، ونثبت صحة فعل الإمام البخاري في صحيحه، فنناقشك مناقشة تفصيلية، ثم نقول كل ما اعترضت به على البخاري له متابع، له عاضل، له شاهد، فيوجد قرينة في الجملة تقويه، وعليه فالتصحيح من حيث المجموع. هذا لو كلم لك أنه يوجد اعتراض في راوي معين، وبذلك تسلم أحاديث الصحيح. لكن كما قلت هذه يعني شيء من الانتقادات وجدت في العصر الأول، زالت وانقضت، زالت وانقضت. حقيقة جئنا في هذا العصر يعني الإنسان يتعجب غاية التعب، ويعلم الله لا عند لي سابقا بهذا، إنما اليوم صباحا بعد صلاة الفجر تتصفح هكذا بعض الأحاديث التي تلزمني في موضوع الدرس والخطبة، ثم وقف يعني نظر على حديث في ضعيف الجامع الصغير وزيادة في الشيخ الألباني، نسب الحديث الإمام السيوطي، لأن هذا الآن فعل أنه أكتب تلك الأحاديث لكن على طريقته إلى صحيح وضعيف، لكن هذا بالأصل الجامع الصغير، وهكذا الزيادات التي ضمت إليه في الفتح أنت بها، فهو مجرد ترتيب لكن صحيح ضعيف، كما جاء لي الترمذي ولغيره صحيح ضعيف. في هذا استوقف نظري الصبح اليوم بعد صلاة الفجر، يقول حديث المسند والبخاري، يقول الألباني ضعيف. قلت سبحانك ربي لعله بالطباعة فتح هذا الأمر لتأكد، ثم أحال إلى مصدر ورأيت الكلام متضاربا غاية المباركة والاضطراب والتنافس في صفحة 95. فالطرق التي نقف عليها كما قلت لنبني، لا نأتي بنهجي. انتبه ماذا يقول. قال الله تعالى حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بيت غدر، فرجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. الحديث يعني نحفظه، كان مقررا علينا في المرحلة الثانوية، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. يقول الإمام السيوطي حالي عن مسلك خاء البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث أيضا في سنن ابن ماجه ورواه ابن جرود في المنتقى ورواه البيهقي في السنن الكبرى والإمام الطحاوي في مشكل الآثار. يقول هنا الألباني ضعيف، سبحانك ربي سبحانك ربي ضعيف، انتبه ضعيف. ثم وضع بعد ذلك اثنين علامه يعني هذه لانه يوجد في الحاشيه ثلاثه، فما رايت شيئا قال لم يكن اجره، هذه اثنين اليس كذلك؟ لا يوجد شيء تعليق، يعني اي يوم الثاني الذي يكتب عليه تعليقه لا يوجد شيء. هل هذا من الطباعه ام لا؟ مساله كتاب ضعيف الجامع هذا، يعني طبعته الآن الموجودة عندي الطبعة الثالثة 1410، لكن الطبعة الأولى والكذا كان أيضا ما أعلم يعني هل هو من المتقدم أو المتأخر الكتاب. يقول هو انظر الإرواء بعد ذلك، إرواء الغليظ ورقم الحديث 89400 بعد الألف، فهذا يكون في الجزء الخامس 38300. هذا كما قلت لكم اليوم بعد الفجر انا اتابع البحث، والانسان يرى ما يسره وما يضره عندما يقرا في كتب محدثين في هذا الفيه. يقول هنا وفيه يعني في التصحيح على حسب منار السبيل الذي يخرج احاديثه ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرته. انتبه ماذا يقول، حسن او قريب منه، الله الذي لا اله الا هو هذا الحي. وانا اريد ان اعلم هل هذه خدمه للسنه ام تلاعب بها. هناك ضعيف وهنا حسن او قريب منه. الحديث الان في صحيح البخاري، انت تقول اخرجه البخاري في صحيحه، وكذا ابن ماجه، وكذا الطحاوي، وكذا الإمام أحمد، وكذا ابن الجارود، وبدأ يعدل. يقول قلت لهذا الحديث مع إخراج البخاري إياه في صحيحه فالقلب لم يطمئن لصحته، ذلك لأن مدار إسنادي على يحيى بن سليم وهو الطائفي، وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. وانتبهوا يا اخوتي الكرام، تقرا ماذا قرره وما قرره ائمتنا، ولنرى ان الشذوذ وحب المخالفه للمسلمين كيف يظهر في كتب المحدثين، وكان هذا صار عندهم دين يتقربون به الى رب العالمين. حديث في صحيح البخاري نطمئن قلبه بصحته. طيب ماذا تقول؟ يقول وقد اختلفت اقوال ائمه الجرح والتعديل فيه، توثقه ابن معين وابن سعد والعجمي، وقال النسائي ليس به بأس. توثيق أم لا توثيق؟ هذا لا يمكن، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. انتبه، رواية يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر منكرة، لكن بعد هذا كلام النسائي الذي جرح جرحا مقيدا ليس به بأس توثيق. هذا صار أربعة عد الآن، وذكره ابن حبان في الثقة قال يخطئ. وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق، ألم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به؟ وقال يعقوب بن سفيان سني رجل صالح وكتابه لا بأس به. فإذا حدث من كتاب فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا فيعرف وينكر، يعني يخطئ. وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين فقال ليس بالقوي، لكن كلمة النسائي التي نريدها منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر مما يبين ان هذا الاطلاق محمول على هذا التحريف كما سأبين وفصل، لنجمع بين كلام ائمتنا ولنشهد لصحيح البخاري بما شهد به ائمتنا والا فلا خير فيه. وقال احمد كتبت عنه شيئا فرايته يخلص في الاحاديث فتركته، وفيه شيء فكله اذكر ما حكاه الشيخ الالباني في هذا الكتاب. قال السادي صدوق يهم في الحديث واخطا في احاديث رواها عبيد الله بن عمر، لم يحمده احمد. ان كان مستضعيف في يحيى ابن سليم الطائف عن عبيد الله بن عمر. وقال ابو احمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم. وقال الدار قطني انتبه لهذه الكلمه التي هي اعجبت الالبانيه وقف عندها سيء الحفظ، وقال البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. قلت ومن هذه النقول يتلخص أن الرجل ثقة في نفسه ولكنه ضعيف في حفظه، وخصوصا في روايته عن عبيد الله بن عمر، استثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه فإنه صحيح. وهذا الحديث ليس من روايته عنه، لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه، فلا أدري وجه إخراج البخاري له. فإن مفهوم قول البخاري المذكور أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح، لا يفهم هذا. البخاري ماذا يقول؟ ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح، كأنه يقصد يعني هذا له ميزة خاصة في الصحة، ولكن ما عدا هذا يحتاج الأمر لبحث. وما نص على أن ما عدا هذا بعيد، هذا لازم أنت تفهمه. يقول: ولا يصلح جوابا عن هذا قول الحافظ ابن حجر. انتبه، قول الحافظ لا يصلح، لما يأتي لما لا يوافقه يقول قول الحافظ لا يصلح، لما يأتي يخالف به الأئمة يقول كما قرر ابن حجر المحقق. سبحان الله، يعني حر برد على سطح واحد، إما ابن حجر المحقق فخذ بقوله، وإلا أنت لا تحقيق عنده ولا التحقيق عنده. فاستمع، يقول: وهذا ولا يصلح جوابا عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث يحيى بن سليم بالتصوير وهو الطائفي نزول مكة، مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته. ماذا في ابن حجر؟ يقول: الطعن في هذا الإنسان يعني في يحيى بن سليم هذا في روايته عن عبيد الله بن عمر، هذا التحقيق ابن حجر يقول. وهذا الحديث من غير رواية يحيى بن سليم عن عبد الله بن عمر فروايته مقبولة. أقول: لا يصلح هذا الجواب لأمرين. الأول أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه، رأي بعض الأئمة وهو السادي، وأما الآخرون من المضاعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل السادي. السادي تقدم معنا كلامه، وليس كذلك؟ يقول النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. النسائي لعله التابعي أيضا في الطباعة خطأ، على كل حال لا يضرون هذا الآن. يقول هنا ذكر السادي بعد ذلك: صدوق يهم في الحديث وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد. كلام السادي كلام النسائي، ليس هذا الرأي للسادي فقط. وأما الآخرون من المضاعفين فقد أطلقوا التضعيف ولم يقيدوه كما فعل السادي، وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، لأن تضعيفه مفسر بسوء الحفظ عند جماعة منهم الدارقطني، وما قال هذا إلا الدارقطني، فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التنسيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروح في علم المصطلح. ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره، وهو ظاهر كلام البخاري، وهذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل. وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيص كما هي عادته في التقريب، فقال: صدوق سيء الحفظ، فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل السادي، وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المنصف المتجرد أن يلخص سواه من أقوال الأئمة السابقة، ولو كان المتكلم فيه من رجال البخاري أو ممن وثقه فكيف وهو قد ضعفه كما تقدم. ضعفه البخاري، ألقى رواية الحميدي عنه صحيحا. وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق، كأمثال الحافظ العسقلاني. طيب أنت الآن ما قبلت تحقيق العسقلاني، قلت ما قاله الحافظ ابن حجر بأن هذا التضعيف مقيد في رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر ليس بصحيح، وأنت تقول هنا إن هذه بلية القائل بها يعلم ماذا يترتب عليها، وأنه لو كان في الأمة صاحب روس جل حجر عليه، فيريد أن يضع هذا البلاء على من؟ على ابن حجر. وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول. والثاني هب أن التحقيق المذكور سالما من النقد فالإشكال لا يزال واردا بالنسبة للبخاري إلا أن يقال إن قوله ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له يمكن أن يقال، لكن هذا بعيد كما ترى، يعني مفهومه أنه ما حدث غير الحميدي عن يحيى بن سليم فهو ضعيف، وخلاصة القول إن هذا الإسناد ضعيف، فأحسن أحواله أنه يحتمل التحقيق، وأما التصحيح فهيهات. وهنا ماذا يقول؟ حكم أو خرج يحتمل التحقيق، ماذا يقول هنا في بعيد الجامع؟ ضعيف. أنا أعجب غاية الحكم، حكم قريبا من الحسن يحتمل التحقيق ضعيف، يعني هي أربع أقسام. كيف بأيها تنقل؟ إن قلنا حسن انتهينا، واضح هذا الحديث مقبول على العين والرأس زاد الإسلام. إن قلت قريب من الحسن حدد لنا هذا القرب، هل لذلك الشواهد يتقوى أم لا؟ يحتمل التحقيق جزمت أم لا؟ جئت في ضعيف الجامع قصمت الأمر وقلت إنه بعيد، هذا الكلام باطل إخوة الكرام. وفتح هذا الباب سيفتح على الأمة بابا لتتلاعب بالسنة ولتهدمها باسم خدمتها. لأن الباب إذا فتح، إخوة الكرام أقول لكم ولا أبالغ، إذا أردنا أن نخفي من تكلم فيهم من رجال الصحيحين ممن لا يعتبر الكلام فيهم، كل ما يكون مردود لخرج معنا نسبة كبيرة كبيرة، فإذا كان كل كلام سيؤثر في المتكلم فيه فينبغي أن نرد على أقل تقدير ربع أحاديث الصحيحين إن لم يكن أكثر. وسيأتينا بعد ذلك أهل سقط بعدنا ويقولون هزام الأمر اجتهادي، فنحن ننسف أحاديث الصحيحين من أولها وآخرها. هذا العمل الاجتهادي كل سنة يتكلم. يا عبد الله اعرف قدرك، ما سبقت إليه قف عنده، قف عنده. كان كثيرا من أئمتنا عندما يمر عليهم حديث من أحاديث الصحيحين يقول لولا هيبة الجامع لتكلمت، لولا هيبة الجامع، لكن هنا هيبة لا يجوز أن يتكلم، وأضلل من قبل المسلمين لولا هيبة الجامع لتكلمت. وهذا كورع كثير من النحاس، كان إذا جاء إلى القراءات وسئل هل هذه القراءة أبلغ أو هذا، يقول أن في القراءة تأثر أثر، حتى كان يتهم أنني أفضل قراءة على قراءة وهذا ضلال. لكن إذا قلت إلى كلام الناس قدم، لو قلت لي مالك أو ملك في كلام الناس أيهما أبلغ أفضل، أما تقول في كلام الله أيهما أبلغ، في كلام الله وكفى، كل من هنا بالغ محتف. وهنا لولا هيبة الجامع لتكلمت. فانتبه هنا، القلب لا يطمئن. طيب أربعة أحكام أنا أريد أن أعلم، يعني هذا الباب يفتح في صحيح البخاري، وهذا نموذج ماذا يوجد؟ ما خاف علينا ما أعلم. حسن قريبا من الحسن يحتمل التحكيم بعيد. طيب إخوة الكرام، أنا أريد أن أعلم الناس في زمننا إذا نسأل قال وتعلمون حالنا، وأنا كما قلت لكم مرارا والله إخوتي الكرام ما نقصد أن نصل إلى درجة الناس، أن العالم الذي يقول منا في هذه الأيام عن نفسي عالم والله ينبغي أن يرمى بالحجارة ونوضع في بيت يقيد عليه حتى ما يخرج إلا إذا خرج إلى المقبرة فقط، عالم في هذا الزمن. لكن إذا كان الواحد منا ناقلا لا يمكن النقل، يقول هذا الذي قرره أئمتنا فهذا يربط على هذه الصفة التي فيه. نحن الآن عندنا ذوق المحدثين وفهمهم ووعيهم، هذا عندنا يفرق بين طلبة العلم، وأن هذا إذا لا مانع أن نتجرأ على أحاديث في الصحيحين تضعيفا وردا. هو عندما سيقرأ يقول هذا من رجال البخاري تكلم فيه، إذا يقول كل حديث خرج في صحيح البخاري هذا فهو ضعيف، يؤتي ضعفا منك. وهذا كما قلت لكم لا يسلم منه نسبة كبيرة من رجال الصحيحين، نسبة كبيرة لا تسلم. فأئمتنا كما قلت عندما وقع اعتراض من جهادنا في العصر الأول سمت العذر وردوه وختموا المسألة وانتهينا. وقد وصل الامر باذن الصلاح، والله الذي لا اله الا هو لو علم المحدثون بعد ابن الصلاح ما سيؤول اليه علم الحديث في هذه الايام لقاموا بقوله. الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله يقول: باب التصحيح والتضعيف في العصور المتاخره، يعني في عصر الامام ابن الصلاح ومن بعده. هذا الباب يقول: يحتم، فما علينا الا ان ناخذ ما قاله ائمتنا فقط. اين تاتي بعد ذلك وانت تدخل نفسك؟ فلا ثم لا. وكما قلت، هذا يقوله عليه رحمه الله من اجل محافظه على دين لهذه الامه، لان فتح الباب سيدخل فيه ما لا يكمل. هذا الذي حصل، رساله بحدود 150 صفحه في تضعيف هذا الحديث الذي يتنقله المسلمون، ما نقله بل اطمأن قلبه اليه. هي ما دام المسألة الآن اجتهاد، كل واحد يجتهد، وبعد ذلك لن يعدم أجرا أو أجرين، وأنا أقول لن يعدم وزرا أو وزرين، لأن الاجتهاد هذا يكون لأهله. يعني إذا جاء الدار قطن واجتهد، غير ما نقول إمام جهبل أخطأ وأئمتنا رد عليه انتهى الأمر. أما الباب مفتاح، أنا أريد أن أقول من ناحية الإنصاف، أنت فهمت هذا؟ نحن نفهم خلاف هذا. وعليه اذا نحن ننازع فاتق الله في كلامك، نحن نتقي الله في كلامنا. والنقص عندما قرره امتنا، البخاري صح، ابن حجر وافق، غيره وافق، نحن المتاخرون في من يسير مع كلامك. نقول نظرنا في هذه الاقوال راينا فيها تعديلا مطلقا، اوليس كذلك؟ تعديل مطلق. وراينا فيها تجريحا مطلقا ككلام الدارقطني، وراينا فيها تجريحا مقيدا فيما رواه عن عبيد الله بن عمر، ورأينا فيها تعديلا مقيدا لو تنزلنا هذا التقييد. ما هو؟ ما رواه يحيى بن سليم من كتابه فهو معتبر، وما رواه عنه الخمالدي فهو معتبر. أنا أريد أن أقول الآن هنا هذا الحديث لو رواه يحيى بن سليم من كتابه معتبر أم لا؟ إحنا نعتبر الكتاب، فالحد أنه الآن رواه من كتابه ونقل عنه بواسطة كتاب حدث به ولم يحدث به من حفظه، أما زال الإشكال؟ هل عندك الآن يقين بأن هذا الحديث حدث به يحيى بن سليم من غير كتابه؟ والآن اتفقنا على أن ما رواه من كتابه هذا يضبط، وأنت تقول هو ثقة في نفسه وإمام عدل لكن يخطئ في الحفظ. طيب هذا الكتاب قال هو حدث منه، لو أن إنسانا لا يحفظ في صدره حديثا واحدا لكنه ضبط كتاب، وعندنا الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، فهذا الآن متفق على أنه ضابط كتاب. عندنا تعديلا مطلق تعديلا مقيد، فإن روى من كتابه هذا محل اتفاق على تعديله، وإن روى من غير كتابه عندنا كلام نزاع في هذه المسألة. ثم ما الداعي لتقديم الكلام حكمي وعنده شيء من التكدد في التدليل على كلام من هذا؟ ماذا عنه؟ فعندنا تعديلا مطلق، وعندنا تعديلا مقيد، وعندنا جرح مطلق، وعندنا جرح مقيد. نقول لو انصفنا لعملنا الجرح المطلق على المقيد وقلنا انه سيء الحفظ فيما رواه عن عبيد الله بن عمر، وهو حافظ بعد ذلك ويخطئ فيما رواه من صدره، وفيما رواه من كتابه حافظ ضابط لا غبار على روايته، وبذلك يزول الكلام عن هذا الراوي وثبت الحديث. هذا الآن ونحن كما قلت نقل، لما نظرنا في هذه المسألة قلنا هذا الحكم جاء. لو لم نقل الآن حكم الحديث في صحيح البخاري، قلنا الحكم على يحيى بن سليم بناء على هذه النقول جاء، هذا فيه اعتداء عليه. ينبغي أن نقول ما رواه من كتابه مقبول، ما رواه من حفظه يخطئ يحتاج إلى التحقق، ما روى عنه الحميدي مقبول، ما رواه عن عبيد الله بن عمر مردود، المطلق من الجرح يحمل على هذا التفصيل وانتهى الأمر. ليوصف الرجل، فبذلك نقول قد وافقنا أئمتنا والتزمنا هدي ديننا. وأما أنه لوجود كلام في رجل كشفنا الحديث من أوله لآخره وهو في صحيح البخاري، إخوة الكرام هذا لا يكفي، لا يجوز وهو حرام قطعا وجزما. ولذلك إخوة الكرام نحن كما قلت عندما نبحث في الطرق إذا رأينا رواية ضعيفة منقطعة مرسلة ثم وجدنا بعد ذلك ننزل هذا البعض فيها نحمد الله تكون نعمة رواية أخرى رواية في دواوين السنة الأخرى زالت هذا النقص الذي في هذه الرواية. أما شيء كفيناه وأئمتنا نص على تصحيحه نحن نتهجم عليه هذا كما قلت إخوة الكرام حقيقة لا ينبغي أن نفعله. والحافظ ابن حجر دافع عن هذا الحديث وبين صحته في هدي الساري في ترجمة يحيى ابن سليم الطائفي وفي الفتح عند شرح هذا الحديث فاستمع لكلامه على وجه الاختصار في الفتح في الجزء الرابع صفحة 47 يقول هنا حدثنا يحيى بن سليم بالتصريح والطائفي نزيل مكة مختلف في تنسيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث وذكره في التجارة من وجه آخر عنه والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة يقصد بالوجه الآخر إخوة الكرام هنا انتبهوا هنا رواه بشر حدثني في البخاري بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية في صفحة 47 و400 الذي هو في التجارة انت بدل بشر يقول حدثني يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم هذا هو الوجه الآخر يعني هنا روي بواسطة بشر بن مرحوم وهناك بواسطة يوسف بن محمد يقول ذكره في التجارة من وجه آخر عنه والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهم أبو جعفر النسيلي فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة وهو هنا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ثلاثة أنا خصمهم بدأ يشرح الحديث بعد ذلك هذا كما قلت إخوة الكرام في الفتح لأنه في هدي السار في صفحة 51 و400 في الرجال الذين تكلم عليهم انتقدوا في صحيح البخاري يحيى بن سليم الطائفي سكن مكة قال أحمد سمعت منه حديثا واحدا انتبه ووثقه ابن معين والعجمي وابن سعد وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر وقال السادي أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر وقال يعقوب بن سفيان كان رجلا صالحا وكتابه لا بأس به حضر كثيرا تمطر من الموثقين ابن معين العزم ابن سعد أبو حاتم محرمه الصدق النساء ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر خاصة السادي أخطأ في حديث رواه عن عبيد الله إذا ما عدا هذا أمره مقبول ستة يعقوب بن سفيان كان رجلا صالحا وكتابه لا بأس به فإذا حدث من كتابه حديث حسن وإذا حدث حفظا فتعرف وتنكر قلت لن يخالف له الشيخان من رواية عن عبد الله بن عمر شيئا وهي رواية المنكر المتكلم فيها ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثه انا خصمهم الحديث الى اخر الكلام لا اله الا الله هذا في هدي الساري في التهريب حقيقه اقال الامام ايضا ابن حجر في ترجمته وذكر اشياء اخرى لم يذكرها هنا في تهذيب التهذيب في يحيى بن سليم يحيى بن سليم ثم وليس كذلك يحيى بن عروه يحيى بن سعيد يحيى بن سليم يحيى بن سليم القرشي الطائفي ابي محمد قال ابو زكريا المكي الحذاء قال ابن سعد طائفي سكن مكه روى عن عبيد الله بن عمر العمري وموسى ابن عقبة وداود ابن أبي هند وابن جريج وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عثمان بن حسين وعثمان بن الأسود وعثمان بن بكية والثوري وعمران القصير وغيرهم. روى عنه وكيع وهو من أقرانه الشافعي وابن المبارك مات قبله وعن بكر بن أبي شيبة وبشر ابن عبيد عيسى تحتاج لتحقيق في الكتاب وإسحاق بن راهويه والخلدي وقتيبة ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر وهشام بن عمارة والحسين بن قريش ويوسف بن محمد العسكري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارف وأحمد بن أبي عبدة الضبي والحسين بن محمد الزعفراني والحسين بن عرفة وآخرون. قال الميموني عن أحمد سمعت منه حديثا واحدا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يحيى بن سليم كذا وكذا. والله إن حديثه يعني فيه شيء وكأنه لم يحمده. وقال في موضع آخر كان قد أتقن حديث ابن حسين فقلنا له أعطنا كتابك فقال أعطوني رهنا. وقال الدوري عن ابن نعيم ثقة. وقال أبو حاتم شيخ صالح محل الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد كان كثير الحديث. وقال كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي ليس به بأس وهو مثل الحديث عن عبيد الله بن عمرو. وقال الدولابي ليس بالقوي وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. مات سنة 93 و100. وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة مات سنة 95 و100 وهو مسكين كان يختلف إلى الطائف فنسب إليه. قلت وقال الشافعي فاضل ثم نعزه من الأبدال. وصيح الشافعي فاضل كنا نعده من الأبدال. وقال العجلي ثقة. وقال يعقوب بن سفيان سني رجل صالح وكتابه لا بأس به وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن إذا حدث حفظا فيعرف وينكر. وقال النسائي في الكنى ليس بالقوي. وقال العقيلي قال أحمد بن حنبل أتيته فكتبت عنه شيئا فرأيته يخلف في الأحاديث فتركت وفيه شيء. قال أبو جعفر ولين أمره. قال السادي صدوق يهم في الحديث وأخطأ في الأحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد. وقال أبي أحمد الحاتم ليس بالحافظ عندهم. وقال الدارقطني سيء الحفظ. وقال البخاري في تاريخه بترجمة عبد الرحمن بن نافع ما حدث الخميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. هذا الكلام أخوتي الكرام في نهاية أمر كما قلت نستنبط منه هذا الأمر ألا وهو أن حديث هذا الإنسان إذا حدث من كتابه وإذا حدث عنه الحميدي وإذا لم يحدث عن عبيد الله ابن عمر أوليس كذلك العمري فحديثه صحيح إن شاء الله. ولذلك فتح الكلام في تضعيف أحاديث ثابتة في صحيح البخاري بلية من البلايا ورزية من الرزايا. فلنحذر هذا استثمارا. ولما كنت إخوتي الكرام راجع أيضا هذا الأمر وما يتعلق به وكنت ذكرت لكم فيما يتعلق بالقصة التي سأذكرها وهو حقيقة من الأنباء الغريبة في الأحاديث التي في سنن الترمذي. يقول الألباني في صفحة 30 من سلسلة الأحاديث الضعيفة في الجزء الثالث قلت تساهل الترمذي إنكاره مكابرة لشهرته عند العلماء وقد تتبعت أحاديث سننه حديثا حديثا فكان الضعيف منها نحو 1000 حديث القريبا من خمس مجموعها